صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخير ومبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لعلنا نكمل السورة اليوم إن شاء الله حتى نتوقف من الثاني بعد رمضان إن شاء الله. يقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أتنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. الآيات السابقة من هذه السورة من سورة الحج كما مر معنا كانت تنبه إلى آيات الله عز وجل في الكون الدالة على ربوبيته والدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى، سواء من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، وكذلك ما ينزل الله من السماء من ماء فتصبح الأرض مخضرة، وكذلك أيضا ما يدركه الناس في البحر والأفلاك والأمواج، كل ذلك كان جليا فيما سبق. ثم كان المناسب أن يعود الحديث للأصل كما هي مهمة القرآن ووظيفته، وهو الخطاب مع المشركين وتقرير التوحيد والرد على المشركين بكافة صنوفهم ومللهم وأنواع عباداتهم. فيقول سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. فكل من عبد احدا غير الله سبحانه وتعالى وهم كثير، سواء كان على حد قوله تعالى ويعبدون من دون الله، سماهم يعبدون من دون الله مع انهم قد يكون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن عبارة يعبدون من دون الله كانهم لا يعبدون الله وإنما مقتصرون على عبادة غيره، بينما الواقع أن كثيرا منهم مشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، لكن هذا لا ينفعهم. لكن يأتي التعبير القرآن ويعبدون من دون الله، فلأن المشرك العبد مع ربه غيره فإن هذا لا ينفعه، فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، وهو سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به. ولهذا كثير من التعبير القرآن يعبدون من دون الله، مع أن كثيرا منهم مشركون يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن ذلك لا ينفعهم، ولهذا يأتي التعبير وكأنهم لم يعبدوا الله أصلا. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما ليس لهم فيه عندهم ما ليس له عندهم حجة من عند الله. سلطان يعني الله عز وجل لم يؤتي الحجة في أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وما ليس لهم به علم، يعني هناك يعني الله عز وجل يرد عليهم من جهتين، يعني كيف يعبدون غير الله مع أنه لم يأتهم من الله برهان ولا مرسان، هم ليس لهم عندهم برهان من أنفسهم، يعني لا، لكنه قدم البرهان القرآني أو البرهان الإلهي بمعنى البرهان المنزل، قدمه لأنه هو المعول عليه في الشرائع، هو المعول عليه الأول في الشرائع أن يكون من عند الله عز وجل. فهم ليس لهم حجة من عند الله على أن يعبدوا غيره أو أن يشركوا معه غيره، فهم ليس لهم عند السلطان من الله عز وجل ما لم يزل به سلطان، وما ليس لهم به علم، يعني حتى من عقولهم ومن علومهم لا يستطيعون أن يثبتوا أن ما يفعلونه أنهم هم فيه على حق. وما ليس لهم به علم، طبعا مقصود العلم هنا مقابل الظن ومقابل الشك، فالعلم بمعنى قطعي ليس عندهم أي برهان ولا حجة، حجة من عندهم والأولى من عند الله عز وجل، ليس لهم حجة لا من عند الله ولا من أيضا من معارفهم وعلومهم وعقولهم. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به وما للظالمين من نصير. طبعا الظلم كما تعلمون وضع الشيء في غير موضعه. واظلم الظلم هو الشرك, اظلم الظلم هو الشرك. ولهذا في قوله سبحانه ان الظلم ان الشرك لظلم عظيم. وفي قول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك. فاذا هنا وما للظالمين اولى المعاني فيها او الذي يدخل فيها دخول الاول المشركون لانه قالوا ما المشركين من نصير اي لا ينصرهم. فان اولياءهم غالبا ما يعبدونهم من دون الله يتخذونهم اولياء ويتخذونهم نصراء ويرجون نصرتهم وشفاعتهم وقربهم ونفعهم. والله سبحانه وتعالى ينفي ذلك كله في هذه الطريقه وما للظالمين من نصير. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا منكر. ليس الامر فقط انه ليس عندهم حجه ولا برهان, لكن ايضا اذا جاءهم الحجه من عند الله التي ترد ما قالوا والتي تثبت عكس ما صاروا اليه يكون الحال عندهم انهم تتلون وجوههم وانهم وتعرف في وجوههم المنكر. المنكر يمكن ان يكون بمعنى الانكار ويمكن ان يكون المنكر بمعنى العلامه التي تظهر على الوجوه, يعني اما ان ينشروا هم بانفسهم ويردوا على من اتى بالحجه عند ربه, واما ان يظهر على وجوههم تلون وعبوس نتيجه عدم قبولهم للحق. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات يعني حجه المقصود الايات هنا القران, المقصود الايات هنا القران لان البدايه قوله تتلى, فلما قال تتلى دل على المقصود هو القران. والا الايات التي كما تسمى القران وغيره لكن هنا مراد بها القران بقرينه قوله تتلى. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات يعني جليه واضحه ولا يستطيعون ردها لا ببرهان من عندهم ولا, وانما يكتفون بانهم تعبث وجوههم. والغريب ان هذا مسلك كل الامم وكل في جميع الاعصار والامصار. فقد تتغير يعني بعض الوسائل لكن المؤدى هو كله واحد لا تختلف الامور التي يرد بها المخالفون والمناورون حتى اهل البدع كلهم هذا حالهم. اذا جاءت الايات لا يستطيعون ردها الا مجرد تعبث وجوههم ويشمئزون كما قال العزيز واذا ذكر الذين من دون واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون به ولا تقرا واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. وهذا مظهر في كل مخالف ليس عنده حجه وكل مخالف حجته الهوى وكل مخالف لا يريد الحق ابدا لا يعني لا ليس عنده سبيل لرد الحجه الا ان يعبث بوجهه او ان يسلك مسالك في سبيل رد اهل الحق. ولهذا قال يكادون يبطون, يبطون بمعنى يعتدون, والسطو هو الاعتداء بقوه. هم لم يفعلوا لكن يكادون يبطون, فهم يفعلون لكن في بعض الصور لا يفعلون يعني من شده ظهور المنكر على وجوههم يكاد. ولهذا بحق العام يقول فلان اوشك ان ياكلني او ياكلني بعيونه حتى, بمعنى انه حس من موقفه الشديد انه يوشك ان 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 ياكله. فان هم لظهور المنكر عليهم وعدم قبولهم الحق يكادون يصفون للذين يتلون عليهم اياته, وهم طبعا الرسل في مقدمه ثم ايضا اهل العلم الرباني اتباع الرسل على الحق ايضا يقومون بمهمه الرسل في الدعوه وابقاء الحق وبيان الحق وجدال المبطلين. فالمخالفون الذين ليس لهم حجه وليسوا على حق هذا هو مسلكهم. تعرف في وجوه الذين كفروا منكر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم اياته قل افانبئكم بشر من ذلكم. هذا انصراف عجيب ودقيق في سبيل الكبت لهذه الوجوه التي عليها معرة وهذه الوجوه التي متمعرة. كان يقول هل أنبئكم بأشر من تمعر وجوهكم. أنتم الآن تحسون بنوع كبت ونوع شر نتيجة ما سمعتموه من الحق الذي لا تقبلون, أشر من ذلكم النار. يعني كان نوع يعني, وقد يكون هذا أيضا نوع من الصرف كما ذكرنا فيما سبق في, 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 في الآية السابقة في قوله تعالى فلا ينازعنك بينهم فادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. ولم يقل هنا وإن جادلوك فجادلهم, إن جادلوك كل أمرهم إلى الله, الله أعلم بما تعملون, الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تخرجون. هذا أحيانا كما قلنا في المرة الماضية أن هذا قد يكون من بعض المواقف التي أو بعض الأمور التي تحتاجها بعض المواقف أحيانا لا تحتاج إلى شدة إطارة النقاش مع المخالفين, يكفي أن تقول أن هذا الذي عندي والأمر بيني وبينكم أو الله بيني وبينكم. كذلك هنا حينما سمع عرف وجوهه من الحق وأحس بنوع من الكآبة وأحس بنوع من البؤس وأحس بنوع من الضيق كما يقول لهم لا وأنا أصبركم بشيء أضيق من ذلك النار, يعني إذا كنتم تضيقون من هذا فالمصير أشد. قل أفأنبئكم, وطبعا هنا كان نوع استئذان, أفأنبئكم ليس استئذان, هو إنما نوع من الإهانة, نوع من الله على أنه أيضا نوع من الثبات, ثبات الحجة, نوع من ثبات الحجة, نوع من القوة في المواقف أيضا كان نوع يعني أنا أدلكم, طبعا ليس استئذانا ولا أدبا وإنما نوع من التعنيف. أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وهذا توعد شديد لمن يعقل, النار وعده الله وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير, يعني بئس المنقلب وبئس المآل وبئس المرصد. ثم قال سبحانه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين يستكبرون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه من ضعف الطالب والمطلوب. كأن هذا أيضا نوع من المحاجة, الله قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان وما ليس لهم به علم, فهذا أيضا نوع من البراهين القرآنية. فالله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا, يعني مهما يعني كان في عقلك او في ذهنك او في فؤادك من مقام لمعبود من دون الله او من منزلة او من تعظيم او من تكريم, ابدا يجب ان تعلم ان حق الربوبية والألوهية لا يصرف الا لمن يخلق, ولن يوجد احد في لا في السماوات ولا في الارض احد يخلق غير الله عز وجل. ولهذا كل الأمم والملل يعرفون أنه لا أحد يخلق ولا أحد يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان البرهان إن الذين تدعون من دون لن يخلقوا ذبابا, فكان حقا عليهم أن يواجهوا أنفسهم. والذباب هو أحقر أو من أحقر الحشرات التي يعرفها الناس, من أبسطها ومن أحقرها. فطبعا هو أتى به أولا تحقيرا لهم وشدة التكبيت لهم, وكذلك أيضا يعني إذا كنتم تعظمون المعبودات من دون الله فليخلق هذا الذي هو أحقر مخلوقاته أو من أحقر مخلوقاته. كما أنه ضرب مثلا لاستنادهم الذين يعبدون من دون الله البيت العنكبوت وهو أوهد البيوت, مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء, تسمهم أولياء وليس فقط عبودات, أولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كماذا إلى عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت البيت العنكبوت. فأتى لهم بأحقر المخلوقات هذه كلها لا تستطيعها الآلهة من دون الله مهما كانت منزلته ومهما كانت قوته ومهما كان مهما. ويجب أن تعلم حتى في العصر الحاضر يعني مع أيضا ما توصل إليه مكتشفات ومخترعات إلى آخره, لكنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا, وهم يعرفون أنهم بجميع أعمالهم مجرد تركيب ومجرد أن هذا مع هذا يولد هذا وهذا مع هذا يعطي هذا إلى آخره, ويعرفون أنهم لا. ولهذا الماديين هم الكفار يعني الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله يقولون إن المادة لا توجد ولا تفنى, يعني لا يؤمنون بالله, يقولون إن المادة أزلية المادة، يعني أي مادة في الدنيا سواء كانت مادة جامدة أو حية أو كائن حي أو غيره، يقول إنها لا تفنى ولا توجد بعدك، يعني أنها زبيبة. طبعا هذا كفر. والذي يفعلونه الآن في معاملهم ومصانعهم ومختبراتهم يعرفون أنهم لا يخلقون، إنما يركبون، يخلق هذا المعارف من انتشار ولا شك من سنة كونية معروفة، أو يعلمه الله ما شاء. والله فمن الناس تدرك أنك إذا وضعت هذا المعارف أنت جهاد، وقد بعضها يتطور أو يعرف نتيجة الاكتشافات إلى آخره. فهم يعرفون لم يخلقوا شيئا ولا يستطيع أن يوجد شيئا من لا شيء أبدا. ما في إنسان من لا شيء يوجد شيء أبدا، إنما يركب ويخلق ويمزج عن طريق حرارة أو برودة أو تركيب ألوان سوائل إلى آخره، لكن لا يمكن أن يأتي من لا شيء، يعني شيء من عدم ما فيه. حتى هم يعترفون بهذا، فنقول المادة لا توجد من عدم، لا تبنى ولا توجد. طبعا يظنون أنها من أوجدها. فالمقصود أن 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 أنها أنهم لا، يعني جميع الملل وحتى الملاحدة والزنادقة يعرفون ما في أحد يوجد شيء من لا شيء، لم يخلقوا ذبابا. فإذا البرهان هنا لا يمكن أن ينحرم، ولا يمكن أن أحدا يستطيع أن يناقشه ألبث. فالخلق لله وحده، ولكنه كما قلنا أتى بهذا الحيوان الحقير الذي عندكم هو من المكروهات ومن المستحقرات ومن المحقرات آلهتكم التي تؤذبون لا تستخدمون هذا المحقر. ولا وجه كما أولى لو جميع آلهة حلقة الذباب الواحد، وإن يكتبهم الذباب شيئا لا يستنكلوه منه. لو أن الذباب أخذ شيئا من معبوداتكم ما استطاعوا أن يأخذوه منه. هذا تنزل في البرهان، ما يخلقون. طيب ليس فقط يخلقون، هذا الذباب الضعيف الحقيقي لو أخذ منهم شيئا ما استطاعوا يرزعه أبدا. بالله أي شيء أحسن من هذا، وأي شيء تعنيف وتكليف الكفار أشد من هذا. هذا الذباب لا تستطيعون خلقه، وهو لو أخذ منكم على حقرتي ما استطعتم، يعني لو أن آلهتكم لا تستطيع خلق ذباب، ولو أنه أخذ منها شيئا ما استطاعت أن تستردها. هذا المخلوق الحقير الحجرة الحقيرة لو أخذت شيئا ما استطاعت آلهتكم أن تردها، وإن يسلبه ذباب شيء لا يستنقلوه. حتى التعبير القرآني يسلبهم، طبعا السلب مع أخذ غير اختيار، السلب غالبا هو الأخذ إيش؟ غير اختيار. ثم إذا لا يستنقلوه، الاستنقاذ الألف والسين والتاء تأتي للطلب، تأتي فيها معنى الاستحانة، يعني لا يستطيع أن يستخلصوا لا بأنفسهم ولا بواسطة، لا يستطيع أخذه لا بأنفسهم ولا بواسطة. استنقذ بمعنى أخذه أو أنقذه أو طلب إنقاذه، لا يستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب الذي هو الأصنام والمطلوب اللي هو الذباب، كلها ضعفت. ومع هذا تعبدون عن الله، يعني ما في أشد من هذا البرهان، ولكن أشد من التحقيق والتثبيت. ما قدر الله حق قدره، ولا شك ما دام أن هذه البراهين أمامهم ويعبدون هذه الأوثان من دون الله والأصنام من دون الله، إذن هم لم يقدروا الله حق قدره، وما عرفوا مقام الله سبحانه وتعالى. لا في ربوبيتي ولا في ألوهيتي سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز، الله غني عنه، والله قوي سبحانه وتعالى، ومستغني لا عن من يعبده ومن لا يعبده، فهو القوي سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يقهر ولا يضعف. ثم قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. كأن هذا نوع من التنزل، أو كأن يعني البرهان أدى مؤداه ووصل الحال إلى هذه القناعة، يعني ما دام أنا لا تعبد وجاءت الآيات وتنزلت الآيات البينات، إذن الله عز وجل يرسل الرسل. فكأنه قال يعني جاءكم رسول فاستجيبوا وأطيعوا، فالله يصطفي من الملائكة رسل. ولا شك أن الرسل مصطفون. وكذلك الملائكة ليس كلهم رسلون، وإنما يرسل بعضهم، ويصطفي منهم من يرسله إلى الوحي كجبريل عليه السلام، وكذلك أيضا ميكائيل، فهم مصطفون. والله عز وجل أن يصطفي ما يصطفي من خلقه ما يشاء ومن يشاء. والله أيضا كذلك حتى الرسل فضل بعضهم على بعض، وهذا كله لأن الله عز وجل له محض حق الربوبية والألوهية. حتى الاصطفاء يشعر المخاطبين بأن الله أن الله هو المهيمن، وهذه قضية دقيقة لا تظن، لأن أيضا الحديث لا يزال يتعلق بالألوهية. مثلا في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الخلق معروف أنه لله، وكما قلنا لا يكاد يوجد في الدنيا أحد أو في الملل من يزعم أنه يخلق، وكلهم يسلمون بأن الخلق لله عز وجل، والقرآن دل على ذلك. لكن قضية الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهي قضية دقيقة في التوحيد، وقضية دقيقة في أن يفقهها الناس حتى يوحدوا الله حق التوحيد. ما كيف ذلك؟ إذا كنا أعطينا الله سبحانه وتعالى حق الاختيار، وآمنا بأن الله سبحانه وتعالى حق الاختيار، إذا ليس لنا أبدا أن نقدم شيئا دون الله عز وجل. ولهذا قال بعدها: ما كان لهم الخيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. ثم قال بعدها: سبحان الله وتعالى عما يشركون. لم ينفي هنا إلا الخيار، لم ينفي الخلق. ما قال ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخلق ولا الخيار. لماذا؟ لأن الخلق معروف أنه ليس لأحد دون الله، لكن الخيرة يحتاج إلى أن يعرفها الناس، وأن يؤمنوا بها، وأن يؤمنوا بأن الله هو وحده له حق الاختيار. ولهذا قال في حق المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فقضية الخيرة في التوحيد، ربك يخلق ما شاء ويختار، يختار الأماكن يفضل بعضها، يختار الأزمنة يفضل بعضها، يختار الرسل يفضل بعضها، يختار الملائكة، الحق لله سبحانه وتعالى. إذا ليس لنا أن نختار ولا أن نفاضل، لا بين أيام ولا بين شهور ولا بين أماكن، ولا نعطي القداسة لمكان، ولا نقول هذا المكان مقدس، لا لأنه ضريح ولا لأنه، لماذا؟ لأن الحق اختيار لله. ليس لا يعني لا نملك لا بعقولنا ولا باجتهاداتنا أن نقول هذا له محل قداسة، لا شخص ولا مكان ولا زمان ولا موالد ولا غيرها. لماذا؟ لأن حق الاختيار لله. كما اصطفى رسلا، كما اصطفى من الأجهد رسلا، واصطفى من الناس رسلا، واصطفى من الأماكن مكة والمدينة وبيت المقدس، واصطفى من الأشهر رمضان والمحرم، واصطفى من الأيام الاثنين والخميس مثلا، واصطفى الجمعة، واصطفى يوم عرفة. لا يمكن واحد يقول يوم الثلاثاء من شوال في كذا، أو يوم الاثنين، أو حتى صيام يوم الجمعة، لكن مثلا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة مخصوصة. فإذا حتى الاختيارات ليست لنا، ليس لنا أن نختار، ما سنعمل خيار. ربك يخلق ما يشاء ويختار. هنا قال الله: يصطفي من ملائكة الرسل ومن الناس. مرادنا هنا أن نبين أنه أيضا أنه هنا يقرر التوحيد. فلما تكلم عن ظلمة المستمعون ويعبدنا من دون الله وننزل سلطانا، كيف قضية الله يصطفي من ملائكة الرسل والناس؟ بمعنى أنك تسلم أن لله حق الاختيار. حتى الملائكة أيضا لا يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم، لأن الله له الهيمنة سبحانه وتعالى، هو الرب وحده وهو المعبود وحده. فكل هذه على ما وضع الله لها من منزلة، وما كرمها الملائكة والرسل المكرمون، وهم أفضل خلق الله على الإطلاق، ولهم منزلتهم ونحترمهم
ولهم مقاماتهم أفضل الخلق على الإطلاق، لكن هذا لا يرفع لهم حق الربوبية البتة، ولا أن يصرف لهم شيء من مقام الربوبية أبدا البتة ولا الألوهية. وهذا لما قال عز وجل في 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 الملائكة ومرتبه الملائكة إيش في 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 سورة الأنبياء في الملائكة إيش اللي قال؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك عزيز جهنم كذلك عز الظالمين. لأن قبلها اللي قبل الآية اللي قبلها نفس السورة نفس الآية اللي قبلها وعطى الله يرضى. نعم وقال تعالى ايش وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه احسنت وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم هم لهم منزله وما كان ملكا بل عباد مكرم لا يسبقونه بالقول لا يتجاوزون حدودهم ولا يتجاوزون ما بلغوا به ابدا البتة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كما هنا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك في الله قضية واضحة ومحتومة ما في إشكال من سهم كما يقال دليل صارخ لا يمكن ملائكة على مقامهم وعلى منزلتهم وعلى لكن الله عز وجل يريد أن يقر التوحيد ما فيه ولا الملائكة طبعا لا يمكن لا يعطي الله ما أمرهم العباد المكرمون لكن لو صار ما يمكن لا يسبقونهم بالقول هم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني مع انه يعطيهم سبحانه وتعالى معلومات الغيب ويعطيهم لكن ابدا الله محيط بهم يعلم ما بين ايديهم وخلفهم ما امامهم وما وراءهم لا يخرجون عن الله ولا عن قدرته ولا عن علمه سبحانه وتعالى فاذا الله سبحانه يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير سميع لاقوال الناس بصير لاحوال سبحانه وتعالى وهو سميع ايضا فهو يصطفي لأنه سبحانه وتعالى له منتهى العلم وله القدرة ومنتهى الحكمة سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لماذا قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم احتراز من أجل حفظ التوحيد حتى ولو كانوا مصطفين ولو كان يعني رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلائق على الإطلاق لا ملائكة ولا بشر وهذا نعتقد ونؤمن به ما في إشكال أفضل الخلائق وأكرم خلق الله على الله فهؤلاء المصطفون الله اصطفى من الملائكة رسل ومع هذا يعلم ما بين أيديهم ما يخرجون ولا يتجاوزون ولا هم مخلوقون ومربوبون إلى الله سبحانه وتعالى مهما كانت منزلتهم ومهما عظمت منزلتهم فالقضية دقيقة يا إخواني لكن مع الأسف أن تقرير هذا عزيز تقرير التوحيد في كثير من النفوس عزيز يظنون أنهم يعظمون الأولياء حينما يعبدونهم من دون الله حينما يدعونهم حينما يطوفون حينما يستغيثون بهم هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال وهذا ليس تكريما لهم هم مكرمون طبعا أنا وياهم مكرمون لكن من قال أن تكريمه أن تستغيث به وأن تسألهم من دون الله من قال ذلك إنما تكريمهم أن تتقرب إلى الله عز وجل بحبهم وأن تحبهم بحب الله عز وجل وأن تحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تحبهم بأن تعبد الله عز وجل لأن هذا منهجهم هذا منهج المؤمن ومن سواء كان وليا نبيا منهج هو أن تعبد الله عز وجل لا أن تعبده من دون الله ولهذا ماذا قال الله في الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كم يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دون كم يعبدون جن أكثرهم بهم يتبرؤون الأنبياء يتبرؤون والأولياء يتبرؤون من كل من دعاه وعبدهم أو سأله أو استغاث به يتبرؤون منهم قطعا والقرآن في هذا صريح وصارخ وواضح يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور فالأمور كلها مردها إلى الله سبحانه وتعالى فإلى الله ترجع الأمور كل الأمور بيد الله وكلها إليه لأنه هو الرب سبحانه وتعالى هو المهيمن سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هذه خواتيم عجيبة لهذه السورة. السورة كلها كثير منها: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا إلا هنا. أما خرنا سنة الطيب ويبوانا لإبراهيم مكان ألا تشرك بي شيئا، كلها عن التوحيد وعن تحقيق التوحيد وعن الرد عن المخالفين. فلما جاءت خواتيم وكأن الله عز وجل يقول: أيها المؤمنون، أنتم قد رأيتم أحوال الكفار ورأيتم الحال الذي هم فيها من قلة العقل وقلة الفهم، فالآيات البينات والآيات الواضحات، ومع هذا لم ينقادوا، فأنتم أيها المؤمنون اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. إذا المنذر ختم السورة: يا أيها الذين آمنوا، كان يقول: اشكروا الله على أن هداكم الإيمان، اركعوا واسجدوا. وخص الركوع والسجود لأنه أظهر مظاهر العبودية وأظهر مظاهر التوحيد. وأصحاب الأصنام والمتعلقون يركعون لها ويسجدون ويظهرون أنواع الخضوع والتذلل، لا، المؤمنون لا يركعون إلا لله. يعني تسلسل عجيب وتقرير للتوحيد عجيب. فقال: اركعوا واسجدوا. ثم قال: واعبدوا ربكم. لا شك أن الركوع والسجود عبادة، لكنها خصها وقدمها لأن الحديث عن التوحيد، والحديث مع سبق كله لجدال ونقاش مع المشركين والذين يعبدون من دون الله. فقال: اركعوا واسجدوا. فالركوع والسجود لله، وهو من اظهر مظاهر الخضوع لله والانقياد، ولهذا اقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد. والجبين هو اعز ما في الانسان، الجبين والناصيه اعز ما في الانسان، فيخضعها لله سبحانه وتعالى. ولهذا من الاهانه لمدفعا للناصيه، ومن ذلك الله اخذ ان ربي اخذ بناصيتها. الناصية هي أعز ما في الإنسان، والجبين أعز ما في الإنسان، ولذلك فلان مرفوع الجبين، فأنت تذله لله عز وجل. هذا غاية التوحيد. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. طبعا العبادة لله عز وجل، وكذلك عبادتها طريقها هو الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. لا يعبد الله إلا بما شرع رسول محمد صلى الله عليه وسلم. واعبدوا ربكم، وأضافه إليهم تكريم وتوحيد. وافعلوا الخير، دعوة عامة، وهذا لا 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 يسلكها إلا الإيمان. فعل الخير بشتى صنوفه: خير ذاتي، خير لأعمال آخرين، مع الناس. ولهذا كلمة واسعة واسعة جدا: افعلوا الخير، إنفاق، كل أنواع لعلكم تفلحون، فهو طريق الفلاح. وسبقا نبهنا كثير: لماذا دائما يقول لعلكم لعلكم ولم يقل لتفلحوا؟ ولعلكم تتقون، لأن الذي يفلح والله أعلم. لا شك أن هذا سبيل الفلاح، اركعوا واسجدوا ربكم سبيل الفلاح قطعا. لكن المشكلة هو ما يدخل النفس من أمور قد تثبت في أنك لا تحقق الفلاح، مع أنك ركعت وسجدت، لكن فيه أشياء تناجعك. ولهذا الرجاء أن تفلح، لأن يدخل في نفسك أشياء كثيرة، يدخل في نفسك أشياء كثيرة قد تؤثر عن قبول. ولهذا دائما القرآن يقول: لعلكم تفلحوا. لأن لو قال لتفلحوا وترتب هذا على هذا لكان كل من ركع وسجد أفلح، لكن لا، هناك توارث وهناك مؤثرات على القبول. ثم قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده. لا شك أن الإيمان يتطلب جهد كبير، والبقاء على الصالحات وفعل الخير يتطلب جهد كبير. ولهذا قال الله: وجاهدوا في الله حق جهاده. الله خصكم بالإيمان وناداكم بنداء الإيمان، وكنتم في هذه المنزلة من الله سبحانه وتعالى وزكي، لكن ذلك لا يكون إلا لابد من المجاهدة، ولابد من المحاسبة، ولابد من الرجوع عن النفس كثيرا بالمحاسبة. وقال: جاهدوا في الله، فلابد من المجاهدة، والمجاهدة بذل الجهد، مما يعني أنك تحتاج إلى فعل نوع من المشقة. ولهذا قال سبحانه في المقام الآخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولهذا ما قال لعلكم تهتدون، لنهدينهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما دام انك صادق في المجاهده ومتوجه حقيقه الله عز وجل فلا عليك ابدا. ولهذا قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. يعني فجاهدوا بالله الجهاد الحق، كما قال: اتقوا الله حق تقاته. هو جتباكم، اصطفاء واختيار. ويجب على المؤمن أن يعلم أن الله اختاره وأن الله اصطفاه، وهذه نعمة من الله عز وجل أنه اصطفاك وجعلك مؤمنا. هو اجتباكم من دون الناس أن تكفر وخطاب المؤمنين، فلا شك أن الإيمان نعمة. ولهذا قال الله عز وجل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وإذا ما استشعرت ذلك وصدقت في هذه النظرة كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن المنة والنعمة من الله سبحانه وتعالى أن هداك للإيمان. إذن هو اجتباء واصطفاء. وما جعل عليكم في الدين من حرج. لماذا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ ما مناسبتها؟ اقرأوا لا يقرأوا لأن ولا في علاقة به ولا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم دينا. هذا جيد، لكن في شيء أدق من هذا، في شيء أوضح من هذا، أصرح من هذا. هو زميلكم زكريا يقول إنه إن الله لما ذكر الركوع والسجود وقراءة الخير قد تكون تكاليف، فقال بعدها وما جعل عليكم دينا. هذا طيب، لكن في شيء أدق من هذا، في لفظ أصرح من هذا. جهاد إيش؟ ماذا قال؟ حق جهاد. طبعا حق جهاد ما نطلقه، كما قال اتقوا الله حق تقاته. فلما قال جاهدوا حق جهاده، المكلف لا يستطيع أن يجاهد حق جهاده، فلما طلب هذا خفف عنا قال وما جعل عليكم في دينه، يعني اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت. فكان هذه تخفيف من ما طلب منه. من يستطيع أن يجاهد في الله حق جهاده؟ قد لا نملك، ما نستطيع. ويخفف علينا فقال وما جعل عليكم للدين من حرج. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بما خلق، يعلم ضعفنا. ولهذا جاءت الدين، جاءت التكاليف على حسب الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسه إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه إلا. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. دائما إبراهيم عليه السلام هو رمز الحنيفية وهو رمز التوحيد، وكما قلنا لكم القرآن لا يغفل يمكن لحظة عن التوحيد، لا بد أن يقر التوحيد. لماذا؟ لأن النفوس ضعيفة حتى ولو كانت مسلمة ولو كانت مؤمنة. التوحيد عزيز وشديد. بالله عليكم إنسان مسلم مؤمن مريض، مؤمن مريض يعالج يفعل شوي، تأتي له عجوز ولا شيء ويقول الله فلان صار جيد وكذا، مباشرة الشهوة تلحق، أليس كذلك؟ حينما يطول مرض عليه أو حتى وإن لم يطول أو حتى حين لا يرزق بأولاد أو يقول عندك عين وعندك نفس طوالي يروحون في الأوراق في الأشياء الخرافة. ما أنا مسلمون. إذا التوحيد عزيز يعني تحقيق التوحيد يحتاج الإنسان دائما يراجع، دائما يراجع. ولهذا دائما القرآن يذكر التوحيد، لا تكاد آية إلا فيها إشارة التوحيد، لأن التوحيد حقيقته هو أن تستسلم لله وأن ترتبط بالله وحده وأن يكون تعلقك بالله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء الأحكام وجاء الفقه ملة أبيكم إبراهيم. ما هي ملة إبراهيم؟ الحنيفية. تحدث الله عز وجل عن، تكلم الله في القرآن عن إبراهيم بشكل عديد في التوحيد، في تحقيق التوحيد. يعني اقرأوا كل قصة إبراهيم عبده مع قومه، هو الذي حقق التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. كل توحيد. هذه من إبراهيم. لقد كان لكم فيه أسوة حسنة.
إبراهيم رمز الحنيفية في كل القرآن، فكل ما ذكر قصته إلا هو رمز الحنيفية، ولهذا دائما ذكر به. ثم وحلت أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين، ملة أبيكم إبراهيم، طبعا منصوبة على الإغراء، منصوبة على الإغراء إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو سماكم يحتمل من ضمير يعود إلى إبراهيم ويحتمل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأعوذ إلى الله أقرأ يعني الله سهول سماكم المسلمين. فالمسلمون خاص لهذه الأمة، وإن كان كل الأمم مسلمين وكل الأمم والأنبياء قالوا للأنبياء أن مسلمون، وقال إبراهيم كذلك ربنا واجعلنا مسلمين لك، وكذلك موسى أيضا كما في سورة يونس، وكذلك أيضا نوح أيضا في سورة يونس، كلها قانون المسلمين. لكن وصف المسلمين كلقب هو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، من قبل يعني أنتم مسلمون في 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 من قبل مجيء القرآن، وفي هذا يعني في القرآن أنتم مسلمون، أسمكم هذا من قبل وفي القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أيضا هذه نوع مسؤولية كبيرة، كما قلنا لكم الآية تختيم للسورة ونداء للمؤمنين ونوع الصفاء للمؤمنين، ونوع إلا نقل واجتباكم وأيضا أرفعوا واسجدوا وسماكم مسلمين، إذن عليكم مسؤولية. أولا رسولكم شاهد عليكم، ويأتي يوم القيامة يعرف المؤمن والكافر ويقول هذا، ويولد مثلا الحوض وإلى آخره، ويقول أمة إلى وأنتم شهداء على الناس تشهدون مع الرسل على أممهم. أيضا هذا من الصفات ونوع من المسؤولية، حينما تكون شاهد لابد تكون مسؤول، لأن الشاهد لابد أن يكون عادلا، فأنت لن تكون شاهدا إلا إذا كنت عادلا. إذن هو مع أنه تكريم لكنه نوع من المسؤولية، ويكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء عنه. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيوة هذا طبعا الصلاة والزكاة هل تعرفون هي من أهم الفرائض، بل هي رمز الإسلام كله بعد الشهادتين وبعد التوحيد. الصلاة والزكاة يعني ذكروا يعني وردهما في القرآن بشكل عجيب، وأكثر ما توردان مقترنتين، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. هو مولاكم الاعتصام بالله أولا، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني خوف على التوحيد. حقيقة لا بد أن تعتصم بالله، لأن الإنسان لا يعتمد على نفسه ولا يزكى على نفسه، إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى حافظا لك فإنك تزيد، ولهذا عليك دائما أن تعتصم بالله. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمن في ختام السورة أن يعتصموا بالله، هو مولاكم، فالله مولى المؤمنين، والله ولي الذين آمنوا، والكافرون لا مولى لهم، هو مولى، فنعم المولى ونعم النصير. إذا اعتصمتم به فهو سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل يمكن أن يستدل في هذا الآية أن يقول الرسل أفضل الملائكة من قول الله يصطفي من الملائكة رسلا؟ لا، الآية ما في دلالة، إنما في أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ما يفهم، إنما يفهم من أدلة أخرى. جزاك الله خير، تنبيه جيد، شكر الله لك. بحيث الحال رسول الله أخبرنا عن الدبابة، وأخبرنا عن أن في أحد أن إذا وقع دبابة فينا أحدكم استريح. لا استريح استريح استريح، يجوز إن شاء الله، جاهز إن شاء الله، إن شاء الله. يقول ما معنى يترائبون وينظرون في صفاتها الجنة؟ يترائبون يعني يتطلعون، يمدون أعناقهم، يترأب يعني مد عنقه للتطلع والنظر. ما معنى قول كعب الأحبار في زاد المعلم في باب ساعة الإجابة، حيث قال لو قسم جمعة في جمعة أتى أنا تلك الساعة؟ ما أدري والله، أحتاج أشوف السياق كله، اللفظ مبثور هنا. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم
إذا كتب صلى الله عليه وسلم لا تكتبها في الصالحة، كتبها كاملة. صلى الله عليه وسلم لا يحسن ليس من الأدب أن تكتبها صالح أو تكتب صالح عام، إنما ينبغي أن تكتبها كاملة وتتقرب الله عز وجل بكتابتها، هذا من الأدب. أما اختصار لا داعي له، خاصة بما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون سائرا في أمور أخرى. لكن في مثل هذا، أولا أنت تتقرب الله عز وجل في كتابة الحروف، وتقرب الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، فلا تكتب صالح ولا تكتب صالح. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال؟ هذه ما نافية أم موصولة؟ لا يبدو من موصولة. ما بين الأكبر، لا لا نافية، ليس شيء أكبر، ليس شيء أكبر، ليس شيء أكبر من فتنة الدجال، فتنة عظيمة أصبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا هي نافية. اعتدت صيام الاثنين والخميس وكما تعلمون يوم الجمعة ويوم رمضان، اتق الإنسان ليكون يوم الخميس يوم شك. لا إذا صمته على أنه يومك المعتاد لا على أنه يوم الشك لا مانع تصومه، إذا صمته على أنه لا على أنه من يوم الشك ينهى عن صيام، إذا صمته على أنه من رمضان اشتياطا هذا ممنوع. أما إذا صمته نافلة على أنه يوافق يوم صومك فلا مانع إن شاء الله. قدمت من الرياض ومكثت في مكة شهرا وأريد أن أصوم رمضان، هل سؤال من أي ميقات أحرم هذا الأمر؟ إذا كان مجيئك من الرياض من أجل العمرة ولم تحرم فعليك أن تعود إلى الميقات للحيض. أما إذا كنت أتيت بعمرة حين مرورك على الميقات فإنك لا إن رغبت في بعمرة في رمضان فإن خرجت إلى أدنى الحل فإن هذا كافي إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.